بعد أداء العمرة لا أدري هل تفت من داخل حجر إسماعيل أم لا، وإذا كنت قد تفت في إحدى المرات من داخل أقول بعد أداء العمرة لا أدري هل تفت من داخل حجر إسماعيل أم لا، وإذا كنت قد تفت في إحدى المرات من داخل الحجر فهل يبذل طوافي أم ماذا يجب عليه؟
هذا بالنسبة الذي أتى للعمرة، أتى وهو محرم وطاف طواف العمرة وشك هل هو طاف بعض الأشواط دخل مع الحجر ولم يستوفي الحجر، يعني ما طاف خلف الحجر. أما بالنسبة لمن تأكد أنه طاف ولو شوطا واحدا داخل الحجر فلا يصح طوافه، لأنه إذا لم يصح طواف واحد من السبعة ما صحت السبعة كلها. فمن طاف بالبيت ودخل مع الحجر مع حد أبواب الحجر وطلع مع الباب الثاني فهذا ما صح هذا الشوط، وإذا ما صح هذا الشوط ما صحت بقية الأشواط. فإذا تأكد ذلك فلا بد أن يعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد التقصير، لأن السعي ما يصح إلا بعد الطواف والتقصير ما يصح إلا بعد الطواف والسعي، فلا بد أن يعيد. أما قوله أنه شك ما يدري هل طاف داخل الحجر أو أنه كمل سبعة كلها من خلف الحجر، فهذا الشك إن كان أنه ما حصل عليك الشك إلا بعد ما كملت طوافك وكملت سعيك وقصرت ثم حصل عندك شك، هذا لا تلتفت إلى الشك، لأن القاعدة الشرعية أن الإنسان إذا أدى العبادة وبعد الانتهاء من العبادة حصل عنده شك لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل، وهذه قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله أخذا من حديث قول عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم في الصلاة إن يأتيه الشيطان ويخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج من الصلاة إلا إن سمع صوتا أو وجد ريحا، يأتيه الشيطان ويقول له إنك قد أحدثت فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا يعني صوت الحدث أو يجد ريح الحدث. فإذا ما وجد شيء يستمر في صلاته، فأخذ العلماء رحمهم الله أن الأصل في العبادات إذا دخل الإنسان فيها وهو متيقن وقت الدخول فيها مثل هذا دخل وهو متيقن الطهارة فلا يخرج بمجرد الشك، فالشك هذا ما يلتفت إليه. أما إن كان ما هو بشك إنك متحقق إنك طفت أحد الأشواط من عن حجر فأنت لابد أنك تعيد هذا الطواف وتعيد سعي العمرة كذلك وتقصر أيضا تقصير آخر، لأنه إذا لم يصح الطواف لا يصح السعي، وإذا ما صح السعي ما يصح كذلك التقصير لأن تقصير آخر شيء. وهذا على كل حال راجع إليك، فإن كان الشك هذا ما طرى عليك إلا بعد الانتهاء لا تلتفت إليه، وإن كان الشك وأنت تطوف فهذا معناه أنك لابد أن تعيد. نعم.
يقول أثناء السعي.
نعم. إذا شك هو في أثناء الطواف فهو يبتدي من الأول حتى يتحقق أنه كمل السبعة بدون أن يدخل مع الحجر. نعم.
أثناء السعي بين الصفا والمروة حان وقت صلاة الفريضة فقطعنا السعي وصلينا مع الجماعة، فهل السعي صحيح أم لا؟
السعي في هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال أنه إذا قطع السعي يعني مثلا إما لحاجة كما إذا مثلا حصره البول أو نحو ذلك وخرج ورجع، أو مثلا أقيمت الصلاة وصلى، فإنه هذا الشوط الذي هو قطعه هذا الشوط ما يحتسبه بل يبتدي مما بدأ منه، فإن كان أتى من المروة فيبتدي منه، وإن كان أتى بهذا الشوط وهو من الصفا فيبتديه من الصفا ولا يصح هذا الشوط إذا قطعه. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا بأس إذا صلى وابتدى من نفس المكان الذي وقف منه وأتم شوطه فلا بأس. فالشيء بالنسبة للذي مضى إن شاء الله ما عليك إذا كنت أنك قطعت السعي من أجل الصلاة وصليت ثم من مكانك ما تركت شيء من السعي من مكانك أكملت سعيك إن شاء الله ما عليك، لكن ينبغي لك أنك تحتاط في المرة الثانية أنك إذا قطعت الشوط سواء قطعته بخروج أو بأمر من الأمور فينبغي لك أن هذا الشوط الذي قطعت تبتديه من أوله، ف في المستقبل. أما الشيء الذي مضى وأنت ما تدري عن هذا الجانب في الوضع إن شاء الله فسعيك صحيح ولا عليك شيء. وهكذا أيضا الحكم في المطاف. فالإنسان مثلا في المطاف مثلا ربما تقام الصلاة وأنت تطوف ولا يمكنك أنك تكمل هذا الشوط، فربما تقطع هذا الشوط، فإذا قطعت هذا الشوط وصليت مع الجماعة وسلم الإمام وقمت من أجل أن تكمل طوافك، هذا الشوط الذي قطعت لا تحتسبه، ابتدي به من الحجر، لا تحتسب هذا اللي انت قطعت. أما بقية الأشواط التي سبقا كملته فتبني عليها، لكن هذا اللي انت قطعت ما تبتدي به من محل ما وقفت، لا تبتدي به مع الحجر. نعم.
الكافر إذا أسلم في نصف رمضان مثلا هل يصوم النصف الأول؟
لا، إذا مثلا أسلم في النصف من رمضان ليس عليه إلا صيام ما بقي عليه، لأنه توه يدخل في الإسلام وتوه يطالب في شرائع الإسلام، فيبتدي الآن بالصلاة ويبتدي بالصيام، وكذلك إذا كان عنده مال يزكي فهذا الذي عليه. أما الشيء الذي قبله فلا يؤاخذ به، وعفى الله عما سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فجميع ما قد سلف معفو عنه، ولكنه يبتدي من الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، فالإسلام يجب ما قبله، يعني جميع ما كان من أعمال الكفر أزالها الإسلام عنه. احنا
إذا نسي الإمام إحدى السجدتين حتى تشهد وسلم فماذا يجب عليه وعلينا؟
إذا نسي الإمام سجده من أحد الركعات وسلم فإنه يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة، وكذلك من خلفه يتابعونه يأتي بركعة كاملة، لأن هذه الركعة التي ترك منها سجدة لم تصح، وتأتي الركعة التي بعدها تقوم مقامها. فلكن لو ذكر وهو في أثناء الصلاة فهو يكمل السجدة إذا كان ممكن، أما إذا كان متجاوزة ولا ذكر له في الركعة الثانية وذا فهي تلغو الركعة التي ترك منها سجدة ويكمل ويأتي بزيادة ركعة كاملة بسجدتيها. أنا
بعض المصلين في الحرم الشريف يصلون في صفوف تتقدم صف الإمام وتحت الكعبة، فما حكم ذلك؟ وإذا كانت صلاتهم صحيحة وتجزئ فهل هذه الصفوف أفضل أم أن الصفوف التي خلف الإمام أفضل؟
نعم، هذا بالنسبة إذا كان جهة الكعبة الآن مثل ما ترونه تعلمون والحمد لله أنها أربع جهات، والإمام لابد أن يكون في جهة من تلك الجهات، فإذا تقدم أحد على الإمام في الجهة التي فيها الإمام ما صحت صلاته، في قول جمهور العلماء من تقدم على الإمام ما صحت صلاته، لكن إذا كانت الجهات الأخرى الثلاث اللي الإمام ما هو فيها والصفوف ملاصقة للكعبة يعني أقرب من الإمام للكعبة، فهذا لا بأس إذا كانوا في غير جهة الإمام، لا بأس أنهم يتقدموا للكعبة ويكونون قريبين من الكعبة ولو كانوا أقرب من الإمام بالنسبة للكعبة، لكن ليسوا في جهته. أما إن كانوا في جهة الإمام فهذا يعتبر تقدم على الإمام، ومن تقدم فهي ما تصح صلاته، لكن هؤلاء الذين تقدموا من الجهات الأخرى لا بأس صلاتهم صحيحة. أما السؤال الثاني وهو أن هل هذه الصفوف التي تكون أقرب إلى الكعبة من الصف الذي خلف الإمام هل تعتبر هي الصفوف الأول أو أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام فقط، ومهما استدار حتى لو استدار على الكعبة يعتبر هو الصف الأول وهذه لا تعتبر؟ هذا العلماء بحثوا فيه واختلفوا فيه رحمهم الله، فمنهم من قال أن العبرة بما خلف الإمام، أما بالنسبة لما خلف الإمام بجهته هذا بالاتفاق أنه هو الصف الأول، لكن إذا أخذ في الاستدارة وصار في الجهة لما فيها الإمام هل يكون هو الصف الأول؟ والذي نعتقد ونراه إن شاء الله أن ما كان أقرب إلى الكعبة فهو الصف الأول سواء في جهة الإمام أو بالجهة الأخرى، ما كان أقرب لأنه هو الذي ينطبق عليه الأول، وهو الذي الناس يرونه، وهو الناس يقتدون بركوعه وسجوده، لأن الإمام ينظر إليه الصف الأول ومن خلف الصف الأول يقتدون بالصف الأول، ولذلك جاء في الحديث أن الإمام له من الأجر مثل صلاة من خلفه، وأن الصف الأول له أجر صلاة من خلفه لأنهم يقتدون به. فهذا إذا كان في جهة الإمام فالصف الأول هو الذي خلف الإمام، وإذا كان في الجهات الأخرى فالذي نراه، وإن كان بعض العلماء ما يراه، فالذي نراه أن الذي يلي الكعبة هو الصف الأول.
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم استعمال الكولونيا وهي تحتوي على مادة الكحول، فما حكم القول المعتمد في ذلك، وهل هو ناقض للوضوء؟
لما بالنسبة للأطياب هذه الكولونيات هذه اللي تستعمل، هذا إذا كان ثبتا فيها كحول فالكحول ما في شك أنه شيء أنه يسكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، وكل ما أسكر فهو خمر، فيكون نوع من الخمر، والخمر نجسة. فهذا الكولونيا الذي فيه شيء من الكحول المسكرة ما في شك أنه نجس، لأنها نجسة، كل ما أسكر فهو نجس، كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر فهو نجس، على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان فيه خلاف، ولكن الصحيح أن كل ما خامر العقل أي غطى العقل وستره فهو خمر، من أي شيء يكون، من أي نوع يكون، فهذا الكحول يسكر من المعلوم، فإذا وضع في هذا الطيف فهو ينجسه. أما لكن لو استعمله الإنسان، لو استعمله فلا عليه، ما يبطل الطهارة ولا ينقض الوضوء، هذا ما هم مبطلات الطهارة، لكنه إذا استعمله مثلا بيديه ينبغي غسله بالماء، فإذا غسله بالماء زال حكمه لأن الماء يطهر، فإذا استعمله مثلا وغسل يديه وله على وضوء ما ينتقض وضوءه، فإنما يغسله لأنه نجس. نعم.
أنا لي 4 أولاد كلهم موظفون ويقومون بالنفقة علي وعلى بناتي، ومن النفقة التي يعطوني إياها قمت ببناء 3 مساجد وهي من فلوسهم الخاصة، وأنا أملك أراضي وأود أن أعطيهم في مقابل الفلوس التي بنيت بها المساجد أن أكتب لهم قطعا من الأراضي للـ4 الأولاد فقط دون الـ4 الآخرين الذين لم يعطوني شيئا، فهل يحق لي أن أكتب للـ4 في مقابل حقهم دون الآخرين؟
أما كون الأولاد يعطونك فجزاهم الله خير، هذا من البر بالوالدين، وهذا ما فيه عليك غضاضة، هذا اللي يجيك من ولدك ما فيه عليك غضاضة ولا فيه منه، لأن ما كان من الولد ما فيه منه، ما فيه منة على أحد، فأنت إذا أخذته وتملكته فلا عليك في ذلك، لا عليك لا بالنسبة من الله سبحانه وتعالى ولا بالنسبة أيضا لمروءتك، الأخذ من الولد ما في هذا نقص في مروءتك ولا في نقص في دينك، فهذا جزاهم الله خير ما دامت أنهم أعطوك هذا، وأنت استطعت أن تأخذ بهذا المال تبني من مساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، فمال ولدك من مالك في الحقيقة. وكذلك الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فهذا ما عليك غضابة في كونك مثلا تأخذ منهم وتحمل مساجد وجزاك الله خير وأن تؤجر على هذا وهم يؤجرون على هذا، لكن إذا مثلا أحببت تقول أنا ما أبي معروف لحد، لا يعني ولا غيرهم، أنا لله الحمد مغنين الله ومبتدر ولا أبي لهم معروف، فلا فيه مانع إنك مثلا تأتيهم مقدار ما أعطوك في المقدار ما تزيد، فكونك تعطيهم أراضي لابد أن تعرف أن قيمة الأرض بمقدار ما أعطوك، لأنك إذا ربما تعطيهم أرض تكون أكثر مما أعطوك فيكون فيه محابات، ولابد أن المساواة بين الأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلو فرضنا إن هؤلاء الأولاد مثلا كل واحد منهم أعطاك ما قيمته 100,000 ثم أنت بتعطيه مقابله الأرض، إن أعطيته أرض قيمته 100,000 فلا عليك حرج، لكن إن أعطيته أرض قيمته 120 أو 150 فهذا ما يجوز، تعطيه بمقدار ما أعطاك فهذا لا بأس به، أما إذا كنت تعطيه مثلا أكثر مما فهذا لا يجوز، وأنت لك أولاد آخرين إلا إن سمح الأولاد الآخرون بحق فلا بأس، أو مالك أولاد لهؤلاء الأربعة فقط فلا بأس انك تعطيهم ولو زاد، لكن اذا كان هناك اولاد اخرون فلا يجوز انك تعطي هؤلاء وان كانوا بررة وان كانوا عملوا معك مثلا اعمال يستوجبون انك مثلا تودهم وكذا، لكن ما تعطيهم الا بمقدار ما اعطوك ولا تزيد على ذلك، فاذا فعلت ذلك فلا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
فأسه الماء وهو صائم وكان يتمضمض ويستنشق
يصب
على رأسه الماء وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وسبق لنا جملة من ذلك. وهنا ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالسواك، فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك جزءا من النهار ويترك جزءا آخر، بل المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك، وقد جاء في الحديث الآخر من خير خصال الصائم السواك. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك وهو صائم، فهذا يدل على أنه لا كراهية في السواك للصائم، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، خلافا لمن قال من العلماء رحمهم الله أنه يكره التسوك بعد الزوال، لكن هذه الكراهة لا دليل عليها، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره السواك، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم لم يتسوق في هذا، فكان يستاك في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم ولم يحدد. أما من قال بكراهته فهم رحمة الله عليهم، كان في حديث ضعيف لا يحتج به، ولكنهم يعللون، ولذلك لما كان الحديث غير ثابت جعلوا يعللون تعليل، وهو أنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا صحيح، الحديث صحيح، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذا الخلوف الذي هو رائحة الفم، الرائحة التي تتصاعد من الفم، لأنها في الغالب إنما تحصل عند خلو المعدة من الطعام، ويخرج الرائحة هذه التي هي رائحة مكروهة للنفوس، ولكنها لما كانت ناشئة عن الطاعة وناشئة عن العبادة وكانت من آثار العبادة صارت عند الله بهذه المنزلة، أنها أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار هذه العبادة الشريفة. أما تعليلهم رحمهم الله بعض العلماء بقولهم أنه يستحب ألا يستاك بعد الزوال لئلا تذهب هذه الرائحة التي هي محبوبة عند الله وأطيب عند الله من ريح المسك، لكن هذا التعليل غير واضح ولا يصار إليه، لأن الموضوع ما هو موضوع تعليل، الموضوع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام يستاك ويستعمل السواك فلا ينبغي لنا أن نقول يكره في جزء من النهار بعد الزوال أو غير ذلك. فالصحيح أن للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان كل وقت من غير استثناء وقت من الأوقات، هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء. نعم، واللي بعد السواك.
وذكر أحمد عن أنه كان يصب على رأسه الماء.
نعم، كذلك إذا الصائم ربما يتصور بعض الناس أن الصائم ممنوع من التروش أو ممنوع من غسل رأسه، لأن مثلا لأن هذا يحصل له نشاط ويحصل له، وربما أو يخشى أنه مثلا يصل إلى حلقة أو نحو ذلك، فهذا ليس فيه كراهة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم يصب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شدة الحر، فإذا صب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر جسده يحس يرتاح ويحس بنشاط من ذلك، فهذا لا بأس به استعماله، لا بأس أن يستعمل الماء على رأسه، ولا بأس أيضا أن يغتسل بالماء ولو كان صائم، وأن هذا لا يؤثر. كما أن أيضا المحرم غير ممنوع من الاغتسال، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وهو محرم، فهذا دليل على أن الصائم أو المحرم غير ممنوع من الاغتسال، ومن كون مثلا يرش الماء على جسده أو على رأسه أو نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به ولا كراهية فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهو القدوة وهو المشرع صلى الله عليه وسلم.
وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم أيضا لا يترك المضمضة من أجل الصيام، ولا يترك الاستنشاق من أجل الصيام، بل كان إذا توضأ تمضمض واستنشق وهو صائم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للاستنشاق نهى الصائم عن المبالغة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة، مبالغة الاستنشاق لغير الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهو المبالغة في الاستنشاق مستحبة ومطلوبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من الليل كان يستنشق ثلاثة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا توضأ يستنشق ويبالغ في الاستنشاق، إلا أنه لما كانت المبالغة في الاستنشاق ربما ينتج عنها أن الماء يذهب مع الحلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة، شدة المبالغة في الاستنشاق، لأنك إذا بالغت في الاستنشاق سيذهب الماء إلى حلقك، فتلافيا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا بالنسبة للصائم فلا يبالغ، بل يستنشق لكن لا يبالغ، ويتمضمض كذلك، فالمضمضة والاستنشاق للصائم غير ممنوع منها، إلا الممنوع هو المبالغة التي ينتج عنها أنه يذهب الماء مع الاستنشاق إلى الحلق ويذهب إلى المعدة، فهذا هو المنع عنه.
ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. وقال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثمد.
نعم، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، ولكن الحديث ثابت، حديث ثابت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، في رواية احتجم وهو محرم، فالحديث لعله إن الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنده هذا الحديث أو أن فيه علة أو فيه علة قادحة أو كذا، المهم إن الشيء إن ثبت في صحيح البخاري لا ينبغي لنا أن نقول أنه لم يثبت، لأن صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول وأحاديثه كلها صحيحة، فما دام أنه ثبت فيه فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة للصائم، وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي يحجم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولذلك أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وقال أن من احتجم فهو يفطر، ولكن بقية الأئمة رحمهم الله لم يأخذوا بهذا، فلا يرون أن الحجامة تفطر. نعم، ينبغي للإنسان أن يتقيها، لأن الحجامة عبارة عن استخراج الدم من الجسم، واستخراج الدم من الجسم هذا يضعف الإنسان، ومدام أنه صائم ما ينبغي أن يتسبب لما يضعفه بنفسه، لأن المفطر يمكن يحتجم وربما يأكل ويشرب ويعوض عما فقد، لكن الصائم ما يستطيع أن يطعم شيئا في نهار رمضان، فلذلك ما ينبغي له أن يحتجم، لكن كونها تفطر أو ما تفطر في خلاف منه، فمذهب الإمام أحمد أنها تفطر الحجامة، ولكنه من مفردات الإمام أحمد، مثل ما قال صاحب المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بداءة النص عداك اللوم، وما بقية الإمام رحمة الله عليهم فلا يرون ذلك. نعم،
قال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقي الصائم ولا يصح.
نعم، هذا بالنسبة للكحل، مثل وضع الكحل في العين أو مثل القطرة أو مثل الصبغ أو نحو ذلك مما يجعل في العين، فهذا النهي عنه في حديث بالنهي عن استعماله، لكن الحديث هذا ما صح ولا تقوم به الحجة، فمدام أنه لم يصح ولا تقوم به حجة، ولكن من المعلوم أنه إذا وقع في العين شيء في الغالب ربما يذهب إلى الحلق، وهذا شيء معروف ومجرب عند الناس، عندما يكتحل الإنسان ربما يحس بطعمه بحلقه، فهذا مدام فيه هذه الخصلة ينبغي للصائم أن يتقي، لكن لو فعل، لو اكتحل أو وضع مثلا القطرة أو وضع الصبر أو أي شيء وضعه في عينه فلا يحكم عليه بالفطر، إلا أننا نقول يكره أنه يستعمل هذا لأنه وسيلة إلى أنه يصل هذا إلى الحلق، ولكنه لا يحكم عليه بالفطر، هذا هو الصحيح، فلو اكتحل فلا يؤمر بإعادة هذا اليوم أو قضاء هذا اليوم. نعم.
قال ابن معين حديث قال ابن معين حديث منكر.
نعم، حديث النهي عن الإثمد للصائم وعن الاكتحال للصائم حديث لم يثبت. نعم.
فصل. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى
نعم هنا
يقال.
لما ذكر مصنف رحمه الله بالنسبة للصيام وما يتجنبه الصائم وما يجوز للصائم أن يستعمله، وبين لنا بعض الأشياء التي قد تخفى علينا، وهو أن الإنسان ربما يعتقد أنها ما تصلح مثل السواك أو مثل الاغتسال بالماء أو مثل صب الماء على الرأس، بين هذا لنا كل رحمه الله، وهذا على سبيل العموم بالنسبة للصائم، سواء كان الصوم واجب كصوم رمضان أو الصوم النذر أو كان من صيام التطوع، الحكم واحد في الصيام كله. فلما انتهى من ذكر هذا بين لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يصوم صيام التطوع، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتطوع في الصيام، وكيف كان يكثر من الصيام، وما هي الأيام التي كان يصومها صلى الله عليه وسلم. فهذا المصنف ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بصيام التطوع. نعم.
وكان يصوم حتى يقال لا يفطر.
نعم، كان يصوم صلى الله عليه وسلم وربما استمر بالصيام حتى يظن أهل بيته أنه لا يفطر هذا الشهر كله يصومه، يعني غير شهر رمضان، ولكن ثبت في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويفطر حتى يقال لا يصوم
حتى يقال
لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان.
نعم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان فيكثر الصيام، ولعل هذا منه صلى الله عليه وسلم استعدادا لرمضان وفرحا بقدوم رمضان وبيانا لأنه يسره الصيام عليه الصلاة والسلام، فهذا كونه يكثر الصيام في شعبان له من الحكم التي ظاهره وحكم قد لا نعلمها. نعم.
ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه.
نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج يدخل شهر ويخرجه ما صام منه شيء صلى الله عليه وسلم، بل ربما يصوم أكثره وربما يصوم بعضه وربما صام الاثنين والخميس وربما صام صلى الله عليه وسلم أيام البيض، فهو كان صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يدخل شهر ويخرج وهو ما صام صيام تطوع فيه صلى الله عليه وسلم. إحنا
وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس.
نعم، كان يتحرى صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال تعرض على رب العزة سبحانه وتعالى في الاثنين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فعلل صلى الله عليه وسلم بهذا التعليل، فصيام الاثنين وصيام يوم الخميس مستحبات، كما أن صيام يوم البيض الذي هي اليوم الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أيام البيض يستحب صيامها من كل شهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة، لأن أبا هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث، فذكر منها أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وثلاثة الأيام كونها أيام البيض هذا أولى، وهذه الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت أيام بيض لبيضاض لياليها بنور القمر، لأن الثالث عشر الغالب أن أغلب الليل كله قمرة وليلها ليس مستحكم السواد بل هو بياض من أجل وجود القمر، والرابعة عشر كذلك، والخامسة عشر كذلك، فهذه الليالي الثلاث لياليها مقمرة، وسميت أيام البيض لأن لياليها بيض من أجل أن القمر متكامل أو قريب التكامل. نعم.
وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي.
نعم، هذا يدل على حرص صلى الله عليه وسلم على صيام أيام البيض، وأنه يصومها صلى الله عليه وسلم حتى في السفر كان لا يتركها وحث عليها. وهكذا أبو هريرة يقول أوصاني خليلي أنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون ثلاثة هالأيام هي أيام البيض. والصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا فيه نكتة، وهو أن هذه الأيام الثلاثة ثلاثة الأيام والشهر ثلاثين يوم، فتكون الثلاثة عشير الثلاثين. والله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فإذا صام يوم كأنه صام عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر صار كأنه صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا وجه تخصيص ثلاثة الأيام، فيكون كأنه صام الشهر كامل، لأنه إذا صام يوم أصبح عبارة عن عشرة أيام، واليوم الثاني عن عشرة أيام، واليوم
لأنه إذا صام رمضان فهو 10 أشهر لأن الحسنة بأشر أمثالها، فإذا صام شهرا كاملا فهو عن 10 شهور، وإذا صام 6 أيام فهي عن 60 يوما، فيكون صام السنة كلها على وفق توجيهاته صلى الله عليه وسلم.
وكان يحض على صيامها. وأما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه، وأما صيام 6 أيام من شوال،
صيام 10 ذي الحجة ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ولم يرد في أي أيام من أيام السنة أكثر مما ورد في فضل 10 ذي الحجة، ولذلك يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله مثل أيام 10 ذي الحجة، فهي أفضل الأيام الدنيا بالنسبة للأعمال التي تقع فيها، فلذلك استحب صيامها من أجل فضله. واختلف العلماء بالنسبة لعشر ذي الحجة أو 10 الأخيرة من رمضان أيهما أفضل، فبعضهم فضل 10 الأخيرة من رمضان لأن أيام رمضان تضاعف فيه الحسنات، وإذا أدى الإنسان فيه نافلة كمن أدى فريضة، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة، ففيه فضل عظيم، فعشره من أفضل الأيام. ولكن ورد الحديث الآخر الثابت، وهو أنه بالنسبة لعشر ذي الحجة يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام، فهذا نص في هذه الأيام أنها أفضل من أي أيام من أيام الدنيا. وبعض العلماء رحمهم الله فصل في هذا تفصيل، وقال إن 10 ذي الحجة أفضل من ناحية، وعشر رمضان أفضل من ناحية. وهذا أن 10 ذي الحجة ما النبي قال ما من أيام، والأيام معروفة أن غير الليالي، فيكون 10 ذي الحجة نهارها أفضل من نهار أيام رمضان، وأما الليالي فليالي رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة. ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه ليالي رمضان 10 الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر، والعمل في ليلة القدر خير من 1000 شهر، فلما اشتملت على هذه الليلة لا يمكن أن يوازنها شيء. فالعلماء رحمهم الله الذين فصلوا هذا التفصيل أخذوها من الأدلة، وأخذوها مما ورد فيه، فورد الحديث عن النبي عليه أحاديث كثيرة في فضل 10 ذي الحجة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يهتم فيها، ولذلك كان إذا كان 20 من شهر رمضان كان صلى الله عليه وسلم يخلطها بقيام ونوم، فإذا دخلت 10 ترك النوم عليه الصلاة والسلام، وجد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، فهو واعتكف في معتكف صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأتي أهله في هذه الليالي مشغول بالعبادة، وهذا هما كني عنه بقوله وشد المئزر، فإن شد المئزر هذا يكنى به عن ترك النساء وعدم قربان النساء في هذه الأيام. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم يعتكف ويجتنب نساءه ويتفرغ للعبادة في هذه الليالي الشريفة، ولأن هذه الليالي فيها ليلة خير منها في شهر، وهي التي أنزل الله فيها سورة كاملة في القرآن في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهذه السورة كاملة في بيانها، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون، فحكمة الله اقتضت أنه يقدر في تلك الليلة ما يكون في تلك السنة كلها، وهذه هي ليلة القدر. وأما من قال أنها ليلة النصف من شعبان فهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فبعض المفسرين رحمهم الله قالوا المراد ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ، والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى قال في أول السورة: إنا أنزلنا حاميم الكتاب المبين، والكتاب المبين هو القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، لأن القرآن نص على أنه أنزل في رمضان، لأنه يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل على أن القرآن نزل في رمضان. ففي قوله إنا أنزلناه أي أنزلنا الكتاب، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، فهي من ليالي رمضان قطعة، لأن الله أخبر أن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن في ليلة مباركة، وهذه المباركة هي ليلة القدر. فمن قال أنها ليلة النصف من شعبان فهذا غير صحيح، لأن القرآن إذا جمعت الأدلة أخذت من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تبين أنه ما أنزل إلا في رمضان. فإذا أخذت الآية من قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، وهو أخبرنا أنه أنزله في رمضان، فهذه ليلة مباركة من ليالي رمضان، وهذه هي ليلة القدر التي العمل فيها عن عمل 1000 شهر من سواها. فليلة القدر لما كانت 10 الأخيرة من رمضان تشتمل على ليلة القدر، لا يمكن أن يوازنها ليلة من ليالي الدهر كله. فالصحيح أن أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 رمضان، أما ليالي 10 رمضان فهي أفضل من ليالي 10 ذي الحجة، وبهذا تجتمع الأدلة ويتضح فيها ويجمع ما أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فكان صلى، فاختلف العلماء في صيام 10 ذي، فمنهم من استحبها لأن النبي حث على العمل في 10 رمضان، فاستحب كثير من العلماء صيام 10 ذي الحجة، ولا سيما 3 الأخيرة منها، ولا سيما يوم عرفة الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ما طلعت الدنيا على أفضل من يوم عرفة. ويوم عرفة هو من 10 ذي الحجة، لأنه آخرها، لأنه هو اليوم 9، وهذه هي 10، وإن كانت 9 أيام لكنه يعبر عنها بالعشر، لأن اليوم 10 هو يوم العيد. يوم عرفة من 10 ذي الحجة وهو أفضل أيام الدنيا، وليلة القدر هي في 10 رمضان وهي أفضل ليالي الدنيا، فكانت هذه أفضل في الليالي وهذه أفضل في النهار، ولذلك استحبها. فاستحب في هذه 10 التكبير والتهليل ورفع الصوت بذلك والصيام والإكثار من العبادات والإكثار من النوافل والإكثار، ولذلك تقع في هذا الشهر المبارك الذي تؤدى فيه ركن من أركان دين الإسلام، وهو هذا الحج العظيم الذي هو اليوم الأكبر. نعم. إذا ما صح هذا الشوط ما صح الطواف كله، فالآن الحمد لله معك وقت، واللي فعلت أنت ما تعمدته ولا تؤاخذ بشيء، وتقصيرك ما تؤاخذ إن شاء الله فيه لأنك ما تعمدت هذا. فالآن الذي عليك أنك تروح وتطوف 7 أشواط من الحجر إلى الحجر وتتأكد من ذلك، ثم تسعى ثم تقصر. ولا عليك حيابة إن شاء الله. نعم.
وأما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه، وأما صيام 6 أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما يوم عاشوراء،
هذا بالنسبة لصيام 6 أيام من شوال في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، الحديث ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام من صام 6 أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني 6 أيام مع صيام رمضان فهذا صيام الدهر، لأن رمضان عن 10 شهور و6 أيام عن 60 يوم وهذه شهرين فيكمل صيام الدهر، ويكون على وفق ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. ويبقى النهي عن صيام الدهر لمن صامه بالفعل، فهذا يحصل له الفضل، وهذا فضل من الله وإحسان على عباده، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. وكما أنه لما فرض على هذه الأمة 50 صلاة وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك وعفي عن حتى جعلت 5 صلوات، فلما جعلت 5 صلوات صار الواجب والمطالب فيه العبد هي 5 صلوات، ولكن الأجر والثواب أجر 50 صلاة، فلذلك خفف العمل وأبقى الثواب لهذه الأمة. كذلك أيضا إذا صام رمضان وصام 6 أيام من شوال حصل له صيام الدهر بالأجر العظيم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ربما يكون لم يبلغهم هذا، بعض العلماء لا يستحب صيام، بعض الأئمة ما يستحب صيام 6 أيام من شوال، ولعله لم يبلغه هذا الحديث، ولكن الحديث ثابت وصحيح في صحيح مسلم، فصيامها سنة.
وأما يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، وكان من هديه.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بلغه أن اليهود يصومون اليوم العاشر من محرم، فلما سئل قالوا إننا نصوم هذا اليوم، يقولون اليهود إن نصوم هذا اليوم شكرا لله، لأن هذا اليوم هو الذي نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأهلك فرعون وقومه في البحر، فهذا اليوم يوم شريف حصلت به هذه المعجزة التي هو انفلاق البحر، مثل ما قال، مثل ما قص الله علينا في عدة سور قصة في موسى عليه السلام مع فرعون، فهو في قال أصحاب موسى إن المدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فأغرق الله فرعون ونجى الله موسى، فهم قالوا هذا يوم شريف وموسى أكرمه الله بهذا اليوم فنحن نصومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، أنتم تزعمون أنكم من أتباع موسى وأنتم ما اتبعتموه في الحقيقة، أنتم تعظمون موسى في الظاهر لكنكم في الباطن ما عظمتموه ولا اتبعتموه ولا أطعتموه، لأن موسى عليه السلام أخذ الله الميثاق على الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم وجميع الأنبياء أنه متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا به وتتبعوه، وهذا أخذ الميثاق على الأنبياء وهو على أممهم في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن محمد صلى الله عليه وسلم يبعثه في فترة ما فيها أحد من الأنبياء، لكن هذا اللي أخذ على الأنبياء فعلى أممهم من باب أولى. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة آل عمران وإذا أخذنا من النبي من نبينا ميثاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش الأول الآية؟ نعم نعم، لما آتيتكم من كتاب، خلوا ميثاق النبي، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، الله أخذ الميثاق على النبيين وأنزل عليهم الكتب، أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، والمراد بهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ذكر التوراة وذكر الإنجيل وذكر ما فيها ومحتوى عليها، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجميع الأنبياء وأممهم أخذ عليهم الميثاق أنه متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن تتبعوه. فلذلك هم اليهود يزعمون أنهم من أتباع موسى، ويزعمون أن موسى هو نبيهم، وهم لو صدقوا في ذلك لاتبعوا محمد، لأن موسى يأمرهم بذلك لاتبعوه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال النبي نحن أحق بموسى منكم، نحن الذين صدقوا موسى، ونحن الذين نحن وإياه في ملة واحدة، وملتهم واحدة من حيث العقائد ومن حيث الأصول، وإن اختلفت الشرائع فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت هي أسمح الشرائع وأسهل الشرائع. ولذلك كان في وصف النبي أنه يضع عنهم الأغلال والعصا التي كانت على من قبلهم، كانت على بني إسرائيل، فوضعت هذه كلها، فصارت شريعة محمد هي أسمح الشرائع وهي أفضلها. ولذلك يثابون على العمل القليل الثواب الكثير. فهم لما أن النبي وجدهم يصومون وقالوا ذلك، قال نحن أحق بموسى منكم، فصاموا، صام اليوم العاشر صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه، وهذا قبل أن يفرض رمضان، فصاروا يصومون حتى أنهم يصومون أطفالهم في المدينة هذا اليوم الذي نص عليه، لأن النبي صاموا وأمرهم بصيامه، وأمره عليه الصلاة من باب الإيجاب، فكان في ذلك الوقت واجب صيام عاشوراء، واجب عليه. فلكن لما نزل صيام شهر رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، وبقي الوجوب صيام شهر رمضان كاملا. وأما بالنسبة لعاشوراء فبقي استحبابه، فليس بواجب، لكن الاستحباب لا يزال، لأن النبي قال لئن بقيت إلى عام قبل أصومن التاسع مع العاشر، وهو يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود، بل صرح بذلك، قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فبقي استحبابه ورفع وجوبه، وبقي الواجب هو صيام رمضان. فكان صلى الله عليه وسلم يلازم صيامه، وورد عنه في فضله صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عاشوراء يكفر السنة، وصيام يوم عرفة يكفر سنتي، يكفر السنة الماضية والمقبلة، وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. فالنبي بيّن فضله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه في ذلك في الصحيحين، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أحمد.
نعم.
رواه أهل السنن.
نعم، صيام يوم عرفة بعرفة، صيام يوم عرفة فضيل، وهو يكفر سنتين، لكن هذا بالنسبة لغير الحج. أما من كان حج يوم عرفة بعرفات، فالنبي عليه الصلاة والسلام استحب لهم أن يفطروا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصمه في عرفة، بل شرب عليه الصلاة والسلام وهو راكب على راحلته ليجل يرى الناس أنه مفطر في يوم عرفة في عرفة. والعلماء رحمهم الله عللوا تعليل بذلك، قالوا اليوم عرفة يوم شريف ويوم فضيل، ويستحب للإنسان أن يرغب في الدعاء إلى الله ويلح في الدعاء إلى الله، لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ويكثر من الذكر والتهليل والتسبيح والسؤال الله سبحانه وتعالى. فإذا كان صائم ربما ضعف عن هذه الأمور، فيستحب أن يكون مفطرا من أجل أن يتقوى على الدعاء والإلحاح في السؤال. فهذا وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وهو للتنزيه، وإلا فليس بحرام، لو صامه الإنسان ما عليه إثم، إلا أن الفطر أفضل من الصيام فيه. أما بالنسبة ليوم عرفة لغير الحاج فهو فضل عظيم، وهو يكفر السنتين، فيحرص المسلم على صيامه. هنا
وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. ولم يكن من هديه صيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر.
نعم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام الدهر. ولما جاءه رجل وقال يا رسول الله إني أحب أن أصوم كل يوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفيك تصوم من كل شهر 3 أيام، قال أنا قوي وأستطيع ذلك، أحب أني أصوم، قال النبي لا، فقال صوم يوم الخميس ويوم الاثنين وصوم 3 أيام، قال أني أقدر على أقوى من ذلك يا رسول الله؟ قال صم يوم وأفطر يوم. قال أستطيع أقوى من ذلك يا رسول الله، أو قال أستطيع أفضل من ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، أنك تصوم يوم وتفطر يوم ما هناك أفضل منه. فلو مثلا صمت الدهر كله فأنت فعلت شيء مكروه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صمت يوم وأفطرت يوم فهذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود، يعني أفضل قيام الليل هو قيام داود وأفضل الصيام صيام داود. فقيل يا رسول الله ما كان قيامه وصيامه؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل شيء إنك تصوم يوم وتفطر يوم، وهذا صيام داود عليه السلام، وهو اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أفضل الصيام. وأما قيام الليل فقال أيضا النبي أفضل القيام قيام داود، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام السدس الأخير، فهذا أفضل القيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يستحب المداومة على هذا، وإن هذا أفضل القيام وهذا أفضل الصيام، ولأن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بالمشقة ولا أمرنا أن نشق على أنفسنا بالعبادة، بل قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا مثلا الإنسان أرهق نفسه بقيام الليل أو أرهق بدنه كذلك بالصيام في النهار في كل وقت، يضعف بدنه يضعف جسمه، وهو محتاج إلى تقوية بدنه لأنه عليه واجبات، عليه واجبات لله، عليه واجبات لأهله، عليه واجبات لأولاده، عليه واجبات لنفسه. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وفي لفظ ولزورك عليك حقا، يعني الزائر الذي يزورك. ولذلك لما كان سلمان رضي الله عنه من أحرص الناس على فعل الخير ومتابعة الأشياء الفضيلة، لما أنه أتى ليلة من الليالي إلى أبي الدرداء واستضافه وبات عنده، فلما نام جزء من الليل استيقظ أبي الدرداء ليقوم وأيقظه للصلاة، فقال له سلمان رضي الله عنه لا ما جاء وقت الصلاة نم. فلما نام قليلا قام وأراد أن يقوم فقال له لا، حتى أنه كان في آخر الليل، فلما كان في آخر الليل قال الآن فقم، فقام وتوضأ وصليا. ثم أيضا رأى أن أم الدرداء رضي الله عنها عليها الملابس رثة ولا تكترث بنفسها ولا تهتم بنفسها، فقال لها ما شأنك هكذا؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له بالنساء. فقال له عاتب وقال لأبي الدرداء ما هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نم أكثر الليل وقم ما يتيسر ولا تصوم كل يوم وأهلك لهم عليك حق. فهذا فاتفق أنهم يأتون إلى النبي، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبو الدرداء هكذا ما يقول سلمان يا رسول الله؟ قال صدق سلمان. وكذلك أيضا قصة الرهط الذين كانوا في مسجده صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فقال أحدهم اجتمعوا يتشاورون في الأعمال الصالحة كيف يعملون وكيف يؤدون العمل، فقال بعضهم ننظر إلى ما كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل مثله، فقال آخرون لا النبي عليه الصلاة والسلام ما حنا مثله، النبي الله يقول ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فالنبي مغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حنا ما حنا مثله، ينبغي نجتهد حنا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بالنسبة للنبي أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنا، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء أتركها على كذا التفرغ للعبادة وأسلم من الأولاد وأسلم من كل شيء أتفرغ للعبادة، وقال الآخر أنا أهين نفسي ولا أكرم نفسي في طاعة الله وفي ذات الله فلا أكل اللحم أبدا. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم ودعاهم عليه الصلاة والسلام قال أنتم قلتم كذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، نحب أن نتقرب إلى الله ونعمل أعمال، وأنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أنا أتقاكم لله وأطوعكم لله، وإني أنام الليل وأفطر، أنام وأقوم وأفطر وأصوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه. ثم قال أيضا في حديث أبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فينبغي للإنسان أن يكلف من العمل الذي ما يشك ولا يقطع، لأنك عندك زوجاتك عندك أولادك في حاجة إلى القيام عليهم، وإذا أضعفت بدنك ما استطعت أن تقوم عليهم، وقيامك على من تحت يدك من مثلا أولاد أو مثلا أخوات أو عمات أو خالات أو والدين أو أبناء، هذا أجر عظيم يجري لك. فإذا قمت بخدمتهم وقمت بمؤونتهم وطلبت المعيش لهم وأكرمتهم بهذا، هذا أجر عظيم لك، كأنك تجاهد في سبيل الله في هذا، فهذا أجر عظيم لك. وإذا أضعفت نفسك مثلا بالقيام والصيام ما استطعت أن تقوم شيء، لأن البدن له طاقة محدودة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يشك عليه يشك على نفسه في العبادة، بل يتقوى ويفطر أحيانا ويصوم أحيانا لطلب الأجر من الله، ويفطر ليتقوى على أعماله على من تلزمه نفقتهم ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له هذا، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولم يكن،
ولذلك جاء في رواية أن لما قال النبي أيضا في صحيح البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان لا يفر إلى لاقى. فبين بهذه النقطة في قوله لا يفر إذا لاقى، يعني في وقت الجهاد ما يفر بل يجاهد في قوة للجهاد، يعني إن فعل هذا أدى العبادة لله ولم يضعفه عن بقية العبادات، لأنه لو عمل أكثر من ذا أضعفه، فهو قائم بهذا العمل ويجاهد في سبيل الله ويقوى في سبيل الله ولا يفر بل يغلب الأعداء، لأن بدنه قوي، لذا كان ضعيف ما استطاع أن يؤدي هذه الخدمة الجليلة. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحكمة إلى ذلك وقال وكان لا يفر إذا لاقى، لأن الضعيف اللي ما يستطيع يقابل الناس هذا عادة يفر، ما هو مستطيع يقابل أحد. فلذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه النقطة.
ولم يكن من هديه صيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر.
نعم، وابتل على أنه ما له ثواب، من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني معناه وأنك خالفت فرح عنك الثواب ولا أفطرت ولا نفعت جسمك وكذا بالفطر. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقيد بفعل النبي وما حث عليه، فالنبي قال أفضل الصيام صيام داود، ولما قال له الصحابي الجليل رضي الله عنه أني يطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
سؤال يقول ما حكم الاعتكاف وما أحكام الاعتكاف ومتى يكون ابتداء الاعتكاف وانتهاءه؟
لما الاعتكاف سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشرة الأخيرة من رمضان، بل كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرة الأوسط، ثم لما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشرة الأخيرة كان يعتكف العشرة الأواخر من رمضان. وحكمه أنه سنة ليس بمفروض، لكنه فضيلة، أولا أن فيه أجر عظيم ملازمة المسجد والاستمرار فيه ويتفرغ للذكر وللعبادة، ثانيا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، ثالثا أنه يضمن وجود أنه في عباده في ليلة القدر إذا كان معتكف، لأنه إذا كان غير معتكف ربما ينشغل عنها يوم من الأيام وليلة من الليالي تصادف ليلة القدر، فلما كان فيها هذه المزايا وهذه الفضائل استحب الاعتكاف. أما أحكامه فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنسان ما يقرب النساء لأنه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك أيضا إذا نوى الاعتكاف في مسجد فلا يخرج منه إلا لحاجة، إما حاجة يتوضأ أو يقضي حاجته فهذا، وأما غيره فلا. فلو مثلا صلي على جنازة في المسجد يصلى عليها لكن ما يخرج معها إلى مثلا إلى المقبرة لأنه معتكف فيلزم اعتكافه، ومثلا إنسان مريض ما يروح يزور مريض في هذه الأيام لازم الاعتكاف، لأن الاعتكاف معناه لزوم المكان للعبادة، فلا بد أن تلازم هذا المكان للعبادة إذا اعتكفت. اللهم إلا إذا كان الإنسان يخشى من شيء أو كذا واشترط لنفسه أنه يزور المريض أو أنه يتبع الجنازة عند دخوله الاعتكاف، فالعلماء قالوا إذا اشترط لنفسه ذلك فليفعل، أو اشترط مثلا أنه يعتكف في الليل وفي النهار يخرج، فإذا اشترط لنفسه هذا فله ذلك. فهذا بالنسبة للأحكام. أما بالنسبة لأوله وآخره فأوله يدخل بغروب الشمس، فتحتاط قبل غروب شمس ليلة مثلا 21 يوم 20 يوم 20 قبل، لأن أوله 21 ليلة 21، فيوم 20 من رمضان قبل غروب الشمس تدخل في المسجد الذي تريد الاعتكاف فيه وتستمر فيه إلى ليلة العيد حتى يثبت ليلة العيد، فإذا ثبت ليلة العيد جاز لك الخروج. ولكن العلماء كثير من العلماء يستحبون انك ما تخرج ايضا ولا ليلة العيد، انك تبقى ولا تخرج من معتكفك الا لصلاة العيد، تخرج لصلاة العيد، بعضهم استحب هذا، اما هذا على سبيل الاستحباب، لكن الوجوب هو انك تدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 ولا تخرج الا ليلة العيد، اذا ثبت العيد جاز لك الخروج، والافضل انك تبقى في المعتكف وتذهب منه الى صلاة العيد. هذا نبه العلماء رحمهم الله على ذلك.
أنا مصري